يعظكم لعلكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة، وما زال الحديث متصلا حول النفاق وصفات أهله، تلك الهوة الصحيقة التي من وقع فيها فقد صار في غضب الله والعياذ بالله، وعرض نفسه لعذاب الله الأليم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذاك ينبغي علينا أن نحرص على معرفة صفات المنافقين لكي نحذر منهم، وكذلك لكي نحذر من وقع في هذه الصفات، ولنحذر نحن من الوقوع في هذه الصفات التي تؤثر على دين الإنسان وتجعله يسير في غضب الله والعياذ بالله. ومن صفات المنافقين أحبتي في الله أن المنافق دائما له وجهان، فأصل النفاق يقوم على الكذب وعلى إظهار الخير وإبطان الشر والعياذ بالله، ولذلك المنافق دائما يحرص على أن يلقى أهل الإيمان فيدعي الإيمان، وإذا لقى من هم على شاكلته من أهل الإلحاد والفجور والكفر إذا به تنصل من الإيمان والعياذ بالله. ألا ما أخطرهم على جسد الأمة، لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والغل والكفران، ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن الحقيقة وما هم بمؤمنين. فرأس مال أهل النفاق، رأس مالهم الخديعة والعياذ بالله والمكر، بضاعتهم الكذب. عندهم العقل المعيشي عند المنافقين أن الفريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأهل النفاق أحبتي في الله أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، غلبت المقاصد السيئة الموجودة عندهم على إرادتهم ونيات على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فسادهم في الأرض كثير، يحاولون إخراج العباد من الدين، وإذا بهم يلقون أهل الإيمان بوجه ويلقون الملحدين بوجه. قال الله سبحانه في شأن أهل النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما أسوأ حال الإنسان الذي اشترى الضلالة بالهدى والذي اعتمد على الرياء والفسق والخيانة والخد والغدر والخداع والكذب، وجاء وتخلق بهذه الصفات الزميمة السيئة. ولذلك هم أخطر ناس على جسد هذه الأمة أحبتي في الله. أهل النفاق خطرهم عظيم على الأمة، فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، كم من علم قد طمسوه، وكم من لواء للإسلام مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في غرس الإسلام ليقلعوه. وإذا بهم يكيدون ليل نهار للإسلام وأهله يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه جل في علاه إذا بهم يودون لو أطفأوا نور الله، لكن هيهات هيهات، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن الأمور التي تدل على أن المنافق له وجهان أحبتي في الله ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما لقي ناسا خرجوا من عند مروان فقال من أين جاء هؤلاء؟ قالوا خرجنا من عند الأمير مروان. قال وكل حق رأيتموه عند الأمير تكلمتم به وأعنتم عليه، وهل كل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه؟ قالوا لا، بل يقول ما ينكر، يعني يسمع الكلام الذي ينكرونه، فنقول قد أصبت أصلحك الله. إذا تكلم بالخطأ وهم ينكرون ما يقول ويعرفون أن ذلك من الخطأ يقولون قد أصبت أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أظلمه وأفجره. فعندها قال عبد الله رضي الله عنه كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يلقى الناس ببعض الناس بوجه ويلقى البعض الآخر بوجه آخر. إنما ينبغي على المسلم أن يكون واضحا وأن يكون صادقا، أن يبين ما يعرفه من الحق وأن يسير على الحق ويبتعد عن الباطل، يبتغي الرضا من الله سبحانه جل في علاه. أما هذا الإنسان المذبذب الذي يريد أن يرضي كل الأطراف ومع كل لون بشكل ومع كل طائفة من الناس بلون وبشكل، فذلك على خطر عظيم. وينبغي علينا أن نحذر من هذا النوع أو أن نحذر من الاتصاف بمثل هذه الصفة التي هي من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. كذلك أحبتي في الله، النفاق أساسا يقوم على الكذب، فلذلك من أبرز صفات المنافقين وعلامات ومن أبرز علامات أهل النفاق الكذب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. فالنفاق أساسا يقوم على الكذب والخداع والمراوغة ومخالفة الظاهر للباطن فما أقبحه. لذلك ينبغي على أهل الإيمان أن يعلموا خطورة الكذب وأن يتحروا الصدق في الأقوال والأعمال مهما كانت الظروف. أحبتي في الله، الصدق من جاء بفضل الله عز وجل وإن ابتلي الإنسان بسببه. ولعلنا نقف أحبتي في الله لكي نعلم أهمية الابتعاد عن الكذب وتحري الصدق في جميع الأقوال والأعمال، فنقف مع مثال حي من أمثلة الصدق لنعي جيدا أهمية التزام الصدق في أصعب الظروف، وإن ظن الإنسان من ورائه الضرر. فالمهم لدى المسلم التقي النقي أن يرضي الله سبحانه جل وعلا، وإن ذهب من الدنيا ما ذهب، وإن سخط من الناس من سخط. فالإنسان وإن خدع الخلق لا يستطيع أبدا بحال أن يخدع الله عز وجل. قال تعالى في شأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالله لا يخدع أحبتي في الله. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن نجاته بين يدي الخالق سبحانه وتعالى في الصدق وفي التزام الصدق. فإذا خدع المنافق الناس ورضوا عنه ظاهرا يبقى له غضب الخالق والعياذ بالله وخسارة الدنيا والآخرة. فما أجمل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك نطوف سويا أحبتي في الله مع هذه القصة ومع هذا النموذج الحي لنستلهم العظات والعبر ونسير على درب الصادقين ونعلم خسارة المخادعين الكاذبين. إنها قصة بدأت باستنفار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لملاقات من؟ لملاقات الروم، أعظم قوة على الأرض في ذلك الوقت، من القوى العظمى في ذلك الوقت. فقد كانوا تحركوا بعسكرهم وفكرهم ودسائسهم ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله سبحانه وتعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنه استنفار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في ظروف شديدة الصعوبة أحبتي في الله، في أيام شديدة الحر قائضة وظروف قاسية، في يعني جهد مضني، نفقات كبيرة لبعد السفر والشقة والمسافة، وفي وقت طابت فيه الثمار في المدينة وتهيأت الظلال وفاءت الظلال وطاب ويطيب للناس في هذا الوقت العيش في المدينة والعيش في أوقات الثمار والاستمتاع بالظل في جو المدينة في ذلكم الوقت. وهنا بدأ الامتحان أحبتي في الله، ليبين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم طرفا مما حدث للناس في وسط هذه الظروف لما استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للقتال. فبين الله عز وجل لنا أنباء الطائعين وأنباء المثبطين والذين يجعلون الناس لا يقعدون عن الخير، وإذا بالله سبحانه وتعالى بين لنا أيضا أنباء المخلصين والقاعدين. فأما شاهد متنوعة، أحداث تتنوع هنا وهناك، يجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المعذرون ليؤذن لهم، أصحاب يحاولون أن يلتمسوا الأعذار ليؤذن لهم في الجلوس ولا يخرجوا ولا يجاهدوا مع رسول الله ولا ينصروا دين الله. حببت إليهم الدنيا أكثر من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد الذين كذبوا الله ورسوله، تولى بعض أهل الإيمان الذين أرادوا الجهاد مع النبي، وبعض أهل الصدق الذين أرادوا أن يجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم فقراء لا يجدون ما يسيرون ما يحملون عليه، وأتوا إلى الرسول ليسألوه عن شيء يحملهم ويسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء من أهل الصدق بفضل الله عز وجل. في ذات الوقت كان هناك مرجفون ولذا بهم يحاولون أن يخوفوا الناس من الذهاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والذي سقط في الفتنة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ائذن لي ولا تفتني، وهو في الفتنة ساقط ووقع، فذا به فر من الموت وفي الموت وقع. آخرون في ذات الوقت يلمزون ويسخرون من أهل الإيمان وأهل الصدق الذين يتصدقون بما عندهم. فأهل النفاق في هذا الوقت يسخرون من أهل الصدق الذين يسعون في التصدق لنفع المسلمين في التجهز لهذه الحرب، فإذا أتى الإنسان بصدقة كبيرة قالوا فلان أتى بها رياء، وإذا أتى إنسان بجهده ولا يجد إلا جهده وبشيء قليل قالوا ما تغني هذه الصدقة، وإذا بهم يسخرون من أهل الإيمان والعياذ بالله. في هذه الأثناء كان هناك رجال تخلفوا عن ركب المؤمنين لا عن شك ولا عن نفاق، هم في الحقيقة من أهل الصدق، لكن أحيانا الإنسان تغلبه نفسه، وينبغي أن نراعي الطبائع البشرية، وكل بني آدم خطاء، وينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك وأن يعلم أنه لا يوجد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه جل في علاه. فلذلك بعض أهل الصدق تخلفوا وغلبتهم أنفسهم، أدركهم ضعفهم البشري مع سلامة الإيمان والمعتقد. على رأس هؤلاء الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الذي لن يبلغ ألف رجل منا بالقول ما بلغه هو بالفعل، لكنه بشر تبقى له بشريته، هو غير معصوم. فلنقف مع هذه الفترة من حياته أحبتي في الله، ولننظر قصة الوقوع في الذنب وحقيقة التوبة، وكيف تكون التوبة. هل التوبة مجرد كلام يقوله الإنسان بلسانه وهو في الحقيقة غير صادق بقلبه؟ هل هي مجرد كلمات يتمتم بها الإنسان، تبت إلى الله ورجعت إلى الله وإذا به مصر على ما هو عليه من العصيان، أم أنها الندم الذي يدفع لعمل الجوارح والأركان والتأثر البالغ في النفس؟ أحبتي في الله، هذه المعاناة التي حدثت لكعب وهذا الأمر الذي وقع فيه يحكيه لنا رضي الله عنه ويبينه لنا، فينبغي علينا أن نستلهم من هذه القصة أحبتي في الله العظات والعبر ونستمع إليها، ففيها ما فيها من الفوائد توضح خطورة النفاق وخطورة الكذب وأهمية الصدق، وأن الإنسان وإن ابتلي بسبب صدقه لكنه مع الصبر يجد الفرج من الله سبحانه وتعالى ويجد الخير الكثير، وأنه لا يضر الإنسان إن خسر شيئا من الدنيا بسبب صدقه وربح الله واليوم الآخر ونجا بين يدي الله سبحانه جل في علاه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها الرسول، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. لماذا؟ لأن غزوة بدر جاءت يعني فجأة ولم تكن لها كبير عدة، إذ الرسول في الأساس خرج من أجل العير التي كانت مع أبي سفيان، وقدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحرب، لدرجة أن بعض الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يسكنون في عوالي المدينة في أطرافها: نذهب ونأتي بظهورنا ونأتي معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ما يعني؟ فلأن المسألة لا تحتاج إلى كبير إعداد عدة، لأنهم يذهبون إلى العير اللي كانت موجودة مع أبي سفيان، وقدر الله سبحانه وتعالى الحرب، فلذلك لم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر. ولذلك يقول كعب: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب يحكي عن نفسه ويبين المآثر التي كان عليها، فيقول: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري، ولنستمع إلى خبره أحبتي في الله، ولنأخذ العظات والعبر، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن الرسول في تلك الغزو، في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان، يعني سبحان الله في هذا الوقت ما اجتمعت عنده قبل هذا الوقت أبدا راحلتان. في هذا الوقت ربنا قدر له أن يكون عنده السعة من المال وعنده القدرة على أن يذهب وعلى أن يحارب، وإذا به سوف، وإذا به لم يسارع إلى الذهاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فيقول: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. الجمل لما بيرحل يكون جاهز للسفر راحلة، فكان عنده بدل الواحد اثنين، ويبين ذلك الشاهد. يقول: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، علشان سرية المعركة والحرب وما ينتشرش الخبر للأعداء، فإذا به يذكر كلاما يبين أنه سيسافر في، يعني قد يفهم منه أنه يذهب في اتجاه معين وهو يذهب في اتجاه آخر. إلا هذه الغزوة لأهميتها ولبعد المسافة ولأمن وصول الخبر إلى الأعداء لبعد المسافة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمور، يعني يريد أن يقول إن من البداية عارفين إن إحنا مسافرين وأين سنذهب وكيف يعني ومن سنحارب إلى آخر ذلك. وعلى الرغم من ذلك يقول أنه على الرغم من كل ذلك إذا به لم يسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلذلك يقول: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، لأن الحرب خطيرة ومع عدو قوي. ففي هذه الحالة جل الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم، وضح المسألة ليتأهبوا أهبة غزوهم علشان يستعدوا على الحقيقة لهذه الحرب الخطيرة والتي فيها ما فيها من الاختبار، وفيها ما فيها من المشقة، وفيها ما فيها من ملاقاة لعدو قوي. فلذلك الرسول وضح الأمور لكي يستعدوا استعدادا جيدا، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما فيش ديوان يجمعهم، يبقى معلوم عدد المحاربين قد ايه ومكتوبين، فيعرف من اللي جه ومن اللي تخلف. فلإنما الرسول دعا والناس كثر، وقال ليأتي كل من الناس إلى الحرب ليجاهدوا، فما رجل يريد أن يتغيب لأن ما فيش ديوان حافظ إلا وظن أن سيخفى له، إن المسألة ممكن تخفى ومحدش يعرف أنه ما راحش من الأساس ما لم ينزل فيه وحي من الله سبحانه جل في علاه. الشاهد يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. انظروا أحبتي إلى التعبير، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، أي نضجت الثمار ولذ للنفوس أكل هذه الثمار، كثرت الظلال بتورق الشجر ورغبت النفوس بأن تستظل بها. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، يعني في نفسه هو يقول بدأت أتجهز وأقول أنا هذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا أحبتي أهمية إن الإنسان إذا أراد الخير يعزم مرة واحدة ولا يسوف الإنسان. يقول صفقت أغدو لكي أتجاوز معهم وأرجع ولم أقض شيئا وأقول أنا قادر، يعني النفس تؤنبه فيقول أنا قادر فينبغي أن أذهب، ثم بعد ذلك يذهب ليجهز نفسه ثم يرجع ولا يتجهز، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يعني بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا ما أحتاجه في سفري، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا، يعني بعد أن خرجوا من المدينة وابتعد المسافة. يبقى جعل يجهز نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لكن يسوف، طب هذهب غدا بعد غد، طب أجهز نفسي اليوم. فحتى صار المسلمون وابتعدوا وأصبح من الصعب أن يلحق بهم، فهذا من خطورة التسويف أحبتي في الله. فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، فما زلنا مع هذا النموذج الحي من نماذج الصدق ومع هذه القصة العظيمة التي توضح لنا أهمية الصدق مهما كانت الظروف حالكة وخطورة الكذب، وإن ظن الإنسان أن فيه نجاة. ومع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به رضي الله عنه وأرضاه بعدما استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للغزو، فإذا به أخذ يسوف ويقول سأجهز غدا ثم يرجع ثم أجهز، حتى صار الناس وإذا بهم ابتعدوا عنه، ولم يستطع كعب بعد ذلك اللحوق بهم. يقول وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم أقدر على ذلك. هنا أحبتي في الله يتبين أهمية خطورة التسويف، وإن الإنسان يسوف ويقول سوف أفعل، مشكلة كبيرة في أمة الإسلام مشكلة التسويف. استطاع الشيطان أن يلج إلينا من هذا الباب الواسع ونحن لا نشعر، حال بيننا وبين كثير من الأعمال التي عزمنا على فعلنا فقلنا سوف نعملها ثم لم نعمل. كم من مذنب أحبتي في الله، كم من مذنب قال سوف أتوب وأخذ يقول سوف وسوف وغدا ولا يسارع ولا يعزم أمره حتى داهمه الموت وما تاب. كم من باغ للخير عازم على فعله وأدركه الموت ولم يستطع ذلك، لم يستطع فعل الخير، فإذا أن الموت حال بينه وبين الخير، وهذا من خطورة سوف. كم من عازم على الخير سوفه، كم ساع إلى فضيلة وإذا بسوف فبططه وقيدته. أحبتي في الله، فما أجمل الحزم، وأن يعزم الإنسان منا أمره وأن يسارع للعمل بطاعة الله سبحانه جل في علاه. فأحيانا بعض الأمور إذا فات وقتها لا يستطيع الإنسان منا أن يتدارك هذا الوقت، وهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه. فينبغي علينا أن نسارع في فعل الخيرات ونعلم خطورة سوف التي تعطل الإنسان عن فعل الخيرات، كما حدث لكعب رضي الله عنه وأرضاه بسبب التسويف، وبعد أن عزم أمره فات الوقت وابتعدوا عنه وأصبح لا يستطيع أن يلحق بهم. يقول رضي الله عنه فكنت إذا خرجت في الناس بعد مسافر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ينظر في القوم من الذي تبقى. يقول فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، يعني محتقرا مطعونا في دينه متهم بالنفاق والعياذ بالله، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، هو يعلم من نفسه القوة، فكان مما زاد حزن سعد رضي الله حزن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طفق ينظر في من حوله من الذين لم يسافروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد أناسا من الذين يعني يسيرون مسيرة نفاق، وكذلك بعض أهل الأعذار، فزاد ذلك من حزنه. فلم يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في تبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه، في حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني منعه من الخروج إعجابه بنفسه، وأنه بينظر لهدومه وكسائه ولجنبه اليمين والشمال معجب بنفسه، كأنه يعني عايز يقول له ما فيش عذر له، وحبسه إعجابه بنفسه. فعندئذ قال معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معاذا رضي الله عنه أحبتي في الله لم يسعه السكوت، وهو يرى من ينال من عرض أخيه، فبادر بالإنكار، لم تغلبه المجاملة فيسكت كما يفعل البعض. كيف يسكت وهو يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعض الناس يقدح أمامهم في أعراض المسلمين، يقدح أمامهم في أعراض العلماء، وإذا بهم يستجيزون ذلك ويسكتون، إما مجاملة وإما مداهنة وإما رضا بذلك. وهذا خطر عظيم أحبتي في الله، ينبغي على الإنسان أن يرد عن عرض إخوانه، وأن نعلم خطورة الوقوع في أعراض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه وعن وجهه النار يوم القيامة. ولذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه إذا به لم يسكت، إذ الساكت كالرادي والرادي كالفاعل، فإذا به لم يسكت وقال ما يعلمه من الخير في شأن كعب، وطلب حسن الظن به، لعل هناك أي أمر منعه من الاستمرارية ومن المجيء، فتحدث عنه بكلام طيب عن كعب رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك يقول كعب: فلما بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه قافلة، لما علم بأن الرسول راجع، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا، أي من سخط الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما أحبتي في الله، دائما المعصية وبال على الإنسان، المعصية تجلب الهم وتجلب النكد، ولا يوجد معها الفرح أبدا. ولذلك الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله قال مقولة طيبة، قال: لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة. ما يتلذذ أحد بالمعصية إلا إذا كان إنسان سكران بالغفلة، مش داري لنفسه. لأن أهل الفضل لو قدر عليهم الوقوع في المعصية تنغص عليهم المعصية حتى حال الوقوع فيها. يقول: وأهل الإيمان إذا قدر عليهم نصيبهم من المعصية يحضرهم العلم بالتحريم وخوف العقوبة، فينغص عليهم ما هم فيه. لذلك من أراد السعادة الدنيا والآخرة عليه أن يسارع في العمل برضا الله، وبالابتعاد قدر استطاعته عن المعاصي ويعزم على ذلك ولو قدر وقع يتوب من قريب يجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه جل في علاه. لذلك كعب رضي الله عنه يقول لما علمت بمرجع النبي صلى الله عليه وسلم حضرني الهم كيف أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، يعني قعد يستشير من يثق برأيه من أهله، فلما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، لما علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دنا إلى المدينة، يقول زاح عني الباطل. زاح عني الباطل يعني زال عني التفكير في الكذب والتماس الأعذار الباطلة، عزم على أنه سيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون، زاح عنه الباطل في الأول لعلي ألتمس الأعذار، لعلي أخرج من ذلك حتى لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المجيء قال زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فإذا به ولو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه من بسبب هذا الكذب، أو وكذلك يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك فكر تفكيرا سديدا يتناسب مع صدقه ومع إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، فأجمع الصدق وعزم على الصدق. يقول وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ أولا بالذهاب إلى المسجد ويركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون الذين تخلفوا بغير عذر، لكنهم جاءوا وطافقوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يخترقون الأعذار لينجوا وليظنوا أنهم بذلك قد نجوا من المعصية التي وقعوا فيها، فطافقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يعني الرسول هم في الظاهر يقولون كأن عندهم أعذار وأن كان هناك ما يحول بينهم وبين الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يحلفون على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الظاهر ووكل السرائر إلى الله. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتعامل بالناس مع ذلك، لا نتهم نيات الخلق، إذا رأينا من أخطأ في ظننا لا نتهم النيات، إنما ناكل السرائر إلى الله سبحانه جل في علاه. فيقول فجئته فلما سلمت عليه، كعب لما أتى إلى النبي يقول فلما سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك، إيه اللي منعك من إنك تأتي، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أنت مش اشتريت ظهر وكنت تقدر تركب عليه وتأتي معنا، فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، يعني أقدر لو أعدت قدام أي حد من أهل الدنيا إن أنا أجادل وأبين عذر قوي يظهر له أنه قوي وأخرج وهو مش زعلان مني أبدا ومسقط علي، ولقد أعطيت جدلا، يعني عنده حجة بيان وقوة بيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، ممكن الإنسان بسبب حسن البيان يقلب الأمور، ولذلك من علامات النفاق أيضا أنه إذا خاصم فجر يقلب الحقائق ليحول الباطل حقه ويجعل الباطل حقه والعياذ بالله. الشاهد يقول ولقد أعطيت جدلا، وكأنه يريد أن يقول أستطيع أن أجادل وأبين وأخرج بعذر، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي. هذه البصيرة أحبتي في الله. الإنسان لو بالكذب والزور والبهتان أرضى الخلق ولبس على الخلق، من المحال أبدا أن يلبس على الخالق، وحاشا أبدا أبدا أحبتي في الله. وإن رضي الناس عنك الله يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه، فالمهم أن نصدق الله سبحانه وتعالى. فلذلك والله إذا سخط على العبد فإذا سخط عليه ويسخط عنه الناس، أما إذا سعينا برضا الله وإن سخط الناس فالله يرضى عنا ويرضي عنا الناس بفضله سبحانه جل وعلا. فالصدق من جاء فينبغي علينا أن نلزمه. لذا يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب مني يا رسول الله، تزعل مني بسببه، إني لأرجو فيه عفو الله، إني لأرجو فيه عفو الله. ينبغي على الإنسان أن ينظر دائما إلى ما يرضي الله. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. أما هذا فقد صدق. فبعض الناس قد يكذب ويظن أنه نجا بكذبته وأن الناس يصدقونه. ومشكلة الكذاب إنه هو الوحيد اللي فاكر الناس مصدقاه، مع أنه لما بيكسر منه الكذب كل الناس ما بتصدقوش وتعلم منه الكذب. في مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيلت له الأعذار وكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الظاهر أن في كذب واقع من بعض هؤلاء القوم. فلذلك لما قال كعب رضي الله عنه هذه المقولة وصدق مع الرسول، الرسول قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، صدق. فهذا كعب رضي الله عنه صدق واختار أن يرضي الله سبحانه وتعالى. صدق ووضوح، صراحة بدون التواء وبدون مراوغة، علم أن نجاته في الدنيا والآخرة بالصدق، وقد هدي ووفق للصواب، والموفق في ذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يهدى إلى أن يكون من الصادقين الذين يسعى إلى العمل بطاعة الله بصدق وبإخلاص، وينظر إلى ما يرضي الخالق سبحانه جل وعلا. هذا هو الموفق على الحقيقة أحبتي في الله. يقول كعب: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي. انظروا أحبتي في الله إلى خطورة صديق السوء. قام رجال وأتوا إلى كعب رضي الله عنه وقالوا له: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى الرسول بما اعتذر إليه المتخلفون. في الظاهر أن اللي اعتذروا نجوا، الرسول خلاص وكل سرائرهم إلى الله وقبل منهم، وهو لما قال الصدق ففي هذه الحالة قال الرسول: قم حتى يقضي الله فيك. فجاءه بعض الناس قالوا: مش كنت تعتذر زي ما اعتذر الناس، ويعني انت ما ذنبتش قبل كده ذنوب كثيرة، ذنب واحد اهو وربنا يغفر لك بعد ذلك والامور تنجلي، وقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وان وقعت في هذا الخطأ. يقول: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي. أراد أن يكذب نفسه ويرجع من كثر ما أنبه الصديق السوء، فتنوا فيقعوه في مهلكة وفي خطر عظيم بسبب أنهم أرادوا منه أن يعتذر كما اعتذر الناس، لأنهم ظنوا أن النجاة في الاعتذار الكاذب، إنما النجاة على الحقيقة أحبتي في الله في الصدق، وهو قد وفق للصدق. فينبغي أن نحذر من الذين ينصحون نصائح كاذبة ومن أصدقاء السوء. قصة كعب أحبتي في الله فيها فوائد عظيمة لو تأملناها انتفعنا بها في الدنيا والآخرة، وتجعل الإنسان يعلم خطورة الكذب والنفاق وأهمية الصدق. ولنا معها بقية في لقاء آخر نظرا لانتهاء الوقت. أقول قولي هذا، وأسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء